بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرك، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من الشرك وبيانا للتوحيد، أن يعتمد الموحد على ربه ويتوكل عليه في جلب منافعه ودفع مضاره. ومناسبة هذا الباب لما قبله هي أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن ما بعد هذه الترجمة هو شرح لها، بذلك تعلم أن هذا الباب من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد يعرف بحقيقته وضده، فبحقيقته بتعريفه وبيان أفراده، وبضده وهو الشرك. والشرك قسمان، أكبر وأصغر، فالأكبر هو ضد أصل التوحيد، والأصغر ضد كماله الواجب. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأصغر لأن الشبهة فيه أضعف، فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وإن كان حكم الباب قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، إلا أن الأصل الثاني. قال: باب من الشرك. قوله من هنا للتبعيض، أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، بعض الشرك لا كله. وقوله الشرك، الألف واللام ها هنا للعموم، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فلبس الحلقة والخيط قد يكون لرفع البلاء أو دفعه، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما سيأتي معنا في حكم الباب. والشرك ها هنا في الربوبية والإلهية كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وقوله رحمه الله اللبس، تقدم معنا في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بيان معنى هذه الكلمة لغة اللبس ولبس، وهنا أي ما يلبس ويستتر به. باب من الشرك لبس الحلقة، والحلقة كل شيء مستدير من صفر أو نحوه، من نحاس أو من حديد أو من ذهب أو من غير ذلك. والعرب كانوا يلبسون الحلقة يعتقدون فيها أنها تدفع العين. والحلقة كما تقدم تعريفها من أمثلة الحلقة ما يلبسه كثير من الناس في سواعدهم من تلك الأساور من حديد أو نحوه، يزعمون أنها تدفع عنهم البلاء. وهكذا بارك الله فيكم ما يفعله بعض الناس من لبس ووضع القلادة في يد الطفل الصغير والبنت الصغيرة، وفيها خمسة وعين، وبعضهم يزيد أشياء أخرى، يريدون من ذلك دفع العين، أن ذلكم الطفل وتلكم البنت يدفع عنها العين بهذه الخمسة أو بالحوتة أو بالقرن أو غير ذلك. قال: والخيط. والخيط في الأصل ما يخاط به، فمن الناس من يجعل هذه الخيوط يعلقها إما في بيته أو في سيارته أو على نفسه دفعا للعين. ونحوهما أي نحو الحلقة والخيط، كما يفعل بعض الناس من تعليق الحذاء على السيارة وتعليق إطار السيارة على البيت ووضع قرون الغزال ونحوه على باب البيت وغير ذلك مما يعتقد فيها كثير من الناس أنها تدفع العين. لرفع البلاء. اللام لام التعليل، لماذا لبسوا الحلقة ووضعوا الخيط؟ قال لأجل رفع البلاء، ورفع البلاء إزالته بعد حصوله، أي أنه يبتلى بهذا الأمر وبهذا البلاء فيجعل حلقة أو خيطا لرفع هذا البلاء. والبلاء هو الامتحان، أن يبتلى في نفسه أو أهله في بيته بسحر أو غير ذلك. قال أو دفعه، ودفع الشيء منعه قبل حصوله، أنه يكون في عافية فيلبس هذه الأمور الغير مشروعة لأجل ألا يبتلى بهذا البلاء. الشيخ رحمه الله تعالى نص على الحكم في قوله باب من الشرك. وقبل أن ندخل في حكم الباب نود أن نبين مسألة، ألا وهي معرفة أحكام الأسباب. فالله جل وعلا أمرنا بأخذ الأسباب وأن نتوكل على الله جل في علاه، فالمؤمن يأخذ الأسباب الشرعية لرفع البلاء أو دفعه، وما أباح الله جل وعلا من هذه الأسباب، ولا يلتفت قلبه إلى هذه الأسباب، وإنما يتوكل على ربه جل شأنه. فالأسباب بارك الله فيكم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت بالشرع أو التجربة، فقد بيّن الله جل وعلا في كتابه وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته أسبابا لرفع البلاء أو دفعه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالعسل كما بيّن الله كذلك أنه من أسباب الشفاء والله هو الشافي، وهكذا الحجامة والكي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، أي إلا الموت. ويقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والأسباب رعاكم الله الشرعية هي التي أخبر الله جل وعلا ورسوله عنها في كتابه وسنة نبيه. الأسباب القدرية، بمعنى أنه لم يأتي النص في كتاب الله ولا في سنة نبيه أن هذا الشيء سبب للشفاء، لكن عرف بالتجربة وبالرجوع إلى أهل الاختصاص، وضابط هذا الأمر أن يكون أثره ظاهراً، أي في الشفاء يكون له أثر ظاهر لإخراج الأثر الخفي. إذن المؤمن في الأسباب لا يجعل سبباً إلا ما جعله الله سبباً أو ثبت ثبوتاً يقينياً بالتجربة ونص أهل الخبرة المأمونين في ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يعتمد على هذه الأسباب، وإنما يأخذها لأن الله جل وعلا أمره بها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمرنا الله بالمشي وطلب الرزق والسعي، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالإنسان يأخذ هذه الأسباب في رفع البلاء أو دفعه، وإن كان أمر الأسباب أعم من ذلك، فنحن نتكلم في بابنا. نعم، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق قلبه بالسبب، لأن التعلق بالأسباب شرك عياذا بالله رب العالمين. الأمر الثالث أن يعلم أن هذه الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشاء لم يكن. قد يأخذ الإنسان أسباب العلاج ولم يريد الله جل وعلا شفاءه فلا يشفى. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم قوله: وإذا مرضت فهو يشفين. فالله جل وعلا هو الشافي، وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذن بارك الله فيكم أن يعلم المسلم هذه الأمور الثلاث في الأسباب. فاتخاذ الحلقة والخيط وجعلها في أسباب رفع البلاء أو دفعه من القول على الله بلا علم، ومن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، فلم يبين الله جل وعلا ولم يذكر أن من أسباب العلاج هذه الأمور، كما أنه بالتجربة والرجوع إلى أهل الاختصاص المأمونين عرف أن هذه الأمور ليست من أسباب العلاج في شيء. فهنا يكون فاعل ذلك مرتكبا لما حرم الله جل وعلا عليه. والناس في الأسباب طرفان ووسط، طرف غلا في إثباتها كالمتصوفة وغيرهم، فأشركوا مع الله غيره ووقعوا في أمور منكرة، وقوم غلوا في الجفا حتى أنكروها كالأشاعرة والجبرية، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فعرفوا في الأسباب تلك النقاط الثلاثة التي تقدم ذكرها. والقاعدة أن اتخاذ ما ليس بسبب سببا أن ذلك شرك بالله جل في علاه، وعلى المسلم أن يحذر من ذلك غاية الحذر. نرجع إلى حكم هذا الباب. فالشيخ رحمه الله تعالى ها هنا قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فنص رحمه الله تعالى على الحكم أنه شرك، وتقدم معنا أنه قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرك، قد يكون أكبر إن اعتقد فيها النفع والضر وأنها الرافعة الدافعة بنفسها. فمتى ما اعتقد هذا الاعتقاد ولو لم يعلقها ولو لم يفعلها فقد أشرك شركا أكبر في الربوبية، وحيث كان كذلك كان لا بد من تأله قلبه لهذه الأمور، فيكون قد أشرك شركا أكبر في الإلهية. إذن يكون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه شركا أكبر إذا اعتقد أنها الدافعة الرافعة بنفسها، فهذا مما لا شك أنه شرك بالله أكبر في الربوبية وتأله قلبه وتعلقه بهذه الأسباب يكون شركا أكبر في الإلهي. يكون شركا أصغر، وذلك إذا اعتقد أن الشافي هو الله، وأن الدافع الرافع هو الله، وأن النافع الضار هو الله، لكنه اتخذها على سبيل التسبب لا غير، فيكون شركا أصغر في الربوبية، حيث اتخذ وجعل ما ليس بسبب سببا. القسم الثالث أن تكون محرمة، وهو أن يعلق ما جرت العادة بتعليقه لرفع البلاء أو دفعه، لكنه يعلقه لا لأجل رفع البلاء ودفعه. فمثلا في بلده يعلق الحذاء على السيارة أو البيت لرفع البلاء أو دفعه، لدفع العين، فهو يعلقه لا لأجل هذه الأمور، وإنما يقول أعلقها هكذا زينة أو يدعي أمورا أخرى، فهذا محرم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما في حديث عبد الله بن عمر. إذن حكم الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون محرما. هذا هو حكم الباب. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من الكتاب والسنة في بيان هذا الحكم، والتحذير من هذا الفعل، ودعوة الناس إلى توحيد الله جل في علاه. فالتوحيد هو أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الله جل وعلا هو الشافي، وأن ربنا جل في علاه أمرنا بأخذ الأسباب، مع التوكل على الله جل وعلا وعدم تعلق القلب بهذه الأسباب، وأن نعلم متى ما أخذنا هذه الأسباب المشروعة أن الأمر كله بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فهنا يكون المؤمن موحدا مقبلا على ربه معرضا عمن سواه. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم، قل أيها الرسول الكريم، أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، ما تفيد العموم، أي كل ما تدعونه من دون الله سواء أكان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، من دون الله مع الله أو من غير الله، إن أرادني الله بضر، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، عموم الضر من مرض أو غيره، إذا أرادني الله جل وعلا بضر لحكمة يعلمها سبحانه، بأن يبتلي عباده ليمحصهم ويكفر سيئاتهم، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل هذه الأصنام ومن تدعونه من دون الله جل وعلا قادر على كشف هذا الضر برفعه بعد حصوله أو دفعه قبل حصوله؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فلا أحد يستطيع أن يكشف ضراً أراد الله جل وعلا حصوله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا أحد يستطيع أن يمسك خيراً أراد الله حصوله، ثم بيّن الله جل وعلا أن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد عليه، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فالشاهد من هذه الآية الكريمة إذ دلت على أن جلب النفع أو دفع الضر إنما هو لله وحده جل في علاه، فيكون طلبه من غيره شرك، أن يطلب جلب المنافع أو دفع المضار من الأموات أو ممن يعتقد فيهم الولاية فيطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله أو ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: عن عمران ابن حصين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، أي أبصر، رجلا وهو الذكر البالغ من بني آدم في يده حلقة من صفر. تقدم معنا تعريف الحلقة، ومن صفر أي من نحاس، وكان المشركون يجعلونها في أيديهم وفي غير ذلك، يزعمون أنها تحفظهم من الجن وأنها تحفظهم من العين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذه؟ وهذا فيه الاستفصال فيما يكون محتملا، ما هذا؟ ومن أهل العلم من قال إن هذا الاستفهام للاستنكار. قال: من الواهنة، من سببية، أي أني ألبس هذه الحلقة من النحاس في يدي لأجل الواهنة. والواهنة كما ذكر ابن الأثير وغيره عرق يأخذ في المنكب واليد فيرقى منها، أي أنه داء ومرض، فلبس هذه الحلقة من صفر لأجل ذلك لرفعه. فقال: انزعها، وهذا فيه تغيير المنكر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انزعها، والنزع هو الجذب بقوة، وذلك لإزالتها، فإنها، هذا تعليل للأمر بالنزع، فإنها أي هذه الحلقة من الصفر من النحاس لا تزيدك، وحال تعليقك لها وتعلق قلبك بها إلا وهن، أي في النفس وفي العقيدة، حيث أنه يتعلق بما لم يجعله الله جل وعلا سببا فيكون ضعيفا. فإنك والحال معلقا لحلقة من صفر من أجل الواهنة، لو مت، لو خرجت روحك من جسدك وهي عليك، فكنت في هذه الحال واقعا فيما حرم الله مرتكبا للشرك، ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح قد يكون نفيا لأصله، وقد يكون نفيا لكماله الواجب. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، أي ما أفلحت. فإن كان تعليقه إياها على أنها سبب والله هو المسبب، كان واقعا في شرك أصغر، فيكون نفي الفلاح نفيا لكماله الواجب. نعم. وإن كان من يعلقها يعتقد فيها الرفع والدفع بنفسها، كان نفيا لأصل الفلاح، لأنه مشرك شركا أكبر. قال: رواه أحمد في المسند بسند لا بأس به. هذا حكم المصنف رحمه الله تعالى، وحيث أن الشيخ أورده فنبين حاله. هذا الحديث عند المصنف لا بأس به، أي أنه محتج به. وإذا رجعنا إلى أسانيده، فالحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني، كلهم من طريق المبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران. وفي هذا السند علتان، فالمبارك هذا مبارك ابن فضالة مدلس وقد عن، والحسن لم يسمع من عمران ابن حسين كما نص على ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم، فالحديث ضعيف. موطن الشاهد من الحديث أن لبس الحلقة وما في معناها للدفع أو الرفع شرك، لقوله ما أفلحت أبدا، وأن ذلك منكر يجب تغييره. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها. قال: وله عن عقبة ابن عامر، له أي للإمام أحمد، وهذا صنيع يقوم عليه أهل العلم ويفعلونه للاختصار. وقال: رواه أحمد، ثم قال: وله، فالضمير هنا عائد إلى ما تقدم، عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. يعني عن عقبة بن عامر مرفوعا، معناه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. في من عموم المعلق، ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا، تعلق، علقها وتعلق بها قلبه. وهنا حيث أطلق فعم، ماذا يعم؟ يعم المعلق كما سيأتي معنا في التميمة، لأنها نكرة في سياق الشر، ويعم مكان التعليق، أي ليس الأمر محصورا في الحكم بأن من علق أو لبس الحلقة أو الخيط في اليد مثلا، في أي مكان يعلقه، علقها في يده، في رقبته، في رجله، في حقوه، علقها في سيارته، علقها في بيته، فهذا يفيد ما تقدم. قال: من تعلق تميمة، العرب تسميها تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أن من علقها تم له أمره الذي لأجله علقها، فهو مثلا به داء، فكانوا يعتقدون أنه إذا علق هذه التميمة شفي بإذن الله، إذا علق هذا الخيط حفظ من الجان وحفظ من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يعاقب بنقيض قصده لما خالف شرع ربه فأشرك مع الله غيره. فالإنسان ينتبه من هذه العقائد الفاسدة، وما أكثرها اليوم، أن الإنسان إذا حكته يده سيأتيه مال، وإذا رمشت عينه سيكون كذا وكذا، وإذا أتته كذا وكذا، ما نسميه بالشهاقة، أن فلانا يعني يذكره ويتكلم عليه. عقائد فاسدة، عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، عقائد مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو فتشت في عقائد الناس ومن تعيش معهم لرأيت العجب العجاب. فعلى المسلم أن يتعلم دينه، وكذا على النساء أن يتعلمن دين الله جل في علاه، فكثيرا ما يكون الجهل في النساء هداهن الله. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في من عموم المعلق تعلق كما تقدم. والودع أحجار تؤخذ من البحر، يعتقدون أنها تدفع العين، ويعتقدون في هذه التسمية أن من علقها كان في دعة وسكون، فعومل بنقيض قصده فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا ودع الله له، لأن حاله في هم وغم واضطراب وضعف، حيث تعلق قلبه بمثل هذه الأمور. أخرجه هذا الحديث، أخرجه أحمد وغيره، وفيه خالد ابن عبيد المعافري مجهول عين، وفيه رجل ضعيف آخر قال: وفي رواية، هذا في حديث آخر بإسناد آخر. قد يظن الظان أن هذه الرواية هي لهذا الحديث، وإنما السند بارك الله فيكم آخر، وهو ثابت سند حسن إلى هذا الصحابي الجليل عقبة ابن عامر، وهو أصل في هذا الباب. حديث عقبة ابن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك، أصل في هذا الباب. تقدم معنا الكلام على من وتعلق وتميمة. قوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، الشرك هنا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون في الربوبية وقد يكون في الإلهية. فإذا علق هذه التميمة واعتقد أنها الجالبة الدافعة الرافعة من دون الله جل وعلا، فقد أشرك شركا أكبر في الربوبية. ومن كان كذلك تأله قلبه لهذه التميمة وتعلق بها، فكان مشركا شركا أكبر في الإلهية. وقد يكون شركا أصغر إذا اتخذها على سبيل التسبب وليست سببا، مع اعتقاده أن الدافع الرافع هو الله جل في علاه. وهذا تقدم موطن الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن لبس الحلقة والخيط ورحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرك. وأنت ترى أن المصنف رحمه الله تعالى نص على الحكم فقال باب من الشرك، وترى هذه الأدلة التي تفيد هذا الحكم. وهذا كما تقدم هو صنيع أهل العلم من أهل السنة والإيمان، لا كحال الخوارج ومن غلا في هذا الباب، حيث جعل ما ليس شركا بشرك، وحيث حكم على الناس بالكفر وهم مسلمون. فأهل الحق أهل عدل وإنصاف. وتقدم معنا في دروسنا أن الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه شرك لا بد أن يستند إلى دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالأمر تنصيصي، ليس الأمر محل اجتهاد وإنما هو بالنص يثبت لا بقول فلان، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال ولابن أبي حاتم، أي في تفسيره عن حذيفة ابن اليمان أنه رأى رجلا، تقدم معنا بيان ذلك، في يده خيط من الحمى. هذا الرجل علق في يده خيط، والخيط هو السلك، وهو في الأصل ما يخاط به كما تقدم، من الحمى، من ها هنا تعليلية، أنه علق هذا الخيط لأجل دفع الحمى، فهي تميمة. قال فقطعه، أي أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قطع هذا الخيط إنكارا للمنكر، وتلا قوله تعالى مبينا الحكم. هكذا هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال العلامة ابن باز كما في نور على الدرب، وهذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشيء والنهي عنه. ثم تلا حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، جاء عن جمع من السلف في تفسير هذه الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبية الله وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، إلا وهم مشركون في العبادة. فاستدلاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه دليل ظاهر أن لبس هذا الخيط من أجل دفع أو رفع الحمى من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشيخ كما ترى استدل بالأدلة من الكتاب ومن السنة على ذلك، ثم بين ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وسمعت كلام الإمام ابن باز عليه رحمة الله، هذا يدل أن من عمل الصحابة إنكار هذا الشيء والنهي عنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.